بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهذا يدل على تحريم صيام الدهر، لا صام ولا أفطر، يعني لا صام الصوم الشرعي المقبول عند الله تبارك وتعالى، ولا أفطر لأنه امتنع عن الطعام والشراب. إذن هذا يدل على تحريم صوم الدهر. اختلف العلماء في تفسير صوم الدهر كما سبق. بعضهم قال إذا أفطر الأيام المحرمة، يوم الفطر ويوم النحر ويوم التشريق، لا يعد صائما للدهر. قال به جمع من السلف، وصام بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصوم الدهر، يفطر هذه الأيام الخمسة. لكن أكل هذا اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، رأوا أن المنع أو التحريم صيام الدهر في حق من يضعفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. وهذه علة، هذا تعليل في يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يضعف ولا يحصل له هذا الشيء يجوز له اجتهاد، لكن ظاهر الحديث المنع مطلقا، النبي عليه الصلاة والسلام منع مطلقا. ورد يعني وعيد لمن يصوم الدهر كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد، حديث حسن. قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا شبك بين أصابعه. يدل على التحريم، لا صام ولا أفطر. لما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال صم يوم أفطر يوم، قال: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. فماذا قال؟ قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. ولما قيل يا رسول الله ما فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما، قال: ويطيق ذاك أحد؟ يعني هو الآن صوم ثلثين وليس الدهر، صوم يومين يفطر يوم، يعني أنا أفطر ثلث الدهر، ومع ذلك قال: ويطيق ذلك أحد؟ يعني هذه الرهبانية التي حرم الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة، ابتدعها الرهبان من النصارى ولم يوفوا حقها. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء منقطع، لأنه قال ابتدعوها، فابتدعوها ما كتبناها عليهم، لأنها بدعة الله ما كتبها، إلا ابتغاء رضوان الله، يعني إن فعلوها ابتغاء رضوان الله، ما كتبنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ابتدعوها يبتغون رضوان الله، ولكنهم لم يوفوا حقها فما رعوها حق رعايتها. هذا معروف، النفس البشرية إذا استدام الإنسان الصيام والقيام قصر في بقية الواجبات الأخرى، فيكون يعني يفعل طاعة من هنا سنة ويترك واجبات ويقع في محرمات من جهة أخرى. ثم أيضا يصوم الدهر، قال العلماء إنه يعتاد الصيام وتعلفه النفس فلا يشعر بمشقته، يعني من صام الدهر كل يوم يصوم ويأكل بالليل يعني سنة سنتين وثلاث سنوات، يتعود الجسم يتعود هذا، فلا يعني يشتهي الطعام بالنهار، إنه تعود أن يأكل ليلا فلا يشعر بمشقة الصيام، يعني هذه تعليل آخر. لكن المعول على تعليل النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يطاق، أن إذا فعل الإنسان هجمت له العين ونفهت له النفس، هذا تعليل مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن صيام الدهر هو أن يصوم السنة كلها ولو أفطر الخمسة الأيام، لأنه قيل يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذاك أحد، يعني نهى حتى عن هذا واستبعد أن يطيق أحد، فكيف بمن يصوم السنة كلها ولا يفطر إلا خمسة أيام؟ هذا صام السنة كلها. وليس النهي في الحديث عن صوم الدهر وصوم هذه الخمسة، هذه فيها نصوص خاصة ستأتي في التحريم في كلام المؤلف سيذكرها، تحريم أيام العيدين وأيام التشريق هذه فيها نصوص خاصة. إذا لا شك يعني أن القول الصحيح بلا شك أن من صام السنة ولو أفطر الأيام الخمسة فإن هذا هو صيام الدهر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعله من الصحابة أو السلف فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، لأنهم يعني اجتهدوا ورأوا أنه إذا كان يطيق ولا يؤثر عليه أنه يجوز وأنه يحرم في حق من لا يطيقه، لكن هذا اجتهاد مقابل النص، لكن يعتذر عمن اجتهد. لكن لو أن شخص صام شهر أو شهرين أو ثلاثة متوالية هل في نهي؟ قد يكون سن عنده ظروف معينة أو إجازة أو كذا ويستغل إجازة شهر شهرين يصومها متتابعة، يقول لا بأس يوم الشهر والشهرين والثلاثة ما في نهي عنها. قول عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، نقول ولم ينهى عنه، يعني لم يفعله ولم ينهى عنه إلا في شعبان كما سبق، لكن ما في نهي وليس داخلا في صيام الدهر. صوم شهرين ثلاثة أشهر لمناسبات معينة ما في مانع. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه يدل على ذلك، قال إني أسرد الصوم، يعني يصوم أياما كثيرة. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر، يعني مؤلف في حل باب ما جاء في سرد الصوم. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، وفي رواية حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني في لفظ حتى نقول لا يصوم، وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، أخرجه أيضا الشيخان. وهذا ظاهر يعني على حسب حاله عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا يكون الوقت مناسبا فيصوم أياما متتابعة عشرة أو أكثر، وأحيانا ينشغل فيفطر أياما كثيرة على حسب ما يتيسر له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه نسأل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا كسابقه في الصحيحين، يعني هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يقوم أحيانا أول الليل يصلي قبل النوم، كما جاء أنه صلى أربع ركعات من أول بعد العشاء ثم ينام، ثم يقوم من آخر الليل أحيانا يقوم نصف الليل، يعني كان يقوم أحيانا أول الليل أحيانا الوسط أحيانا الأخير. وكذلك الصيام أحيانا يصوم أياما كثيرة أحيانا يفطر، فما تشاء أن تراه من الليل قائما، يعني إن راقبته من أول الليل رأيته في بعض الأحيان، إن راقبته في نصف الليل رأيته في بعض الأحيان، إن راقبته من آخر الليل رأيته في بعض الأحيان يقوم من آخر الليل، هذا معناه. وكذلك الصيام فيه يعني آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وردت في فضل صلاة أربع ركعات من أربع ركعات بعد العشاء، جعل ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن الصلاة 4 ركعات بعد العشاء بعد صلاة العشاء يعدلن مثلهن من قيام أو من ليلة القدر. هل هذا صحيح؟ أن من صلى 4 ركعات أي ليلة من صلى 4 ركعات بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر. هذا ثابت عن جمع من الصحابة 2 أو 3 صح عنهم هذا القول. بعض العلماء يقول هذا ثبت عن ابن مسعود وأظن علي وثالث أو رابع من الصحابة قالوا وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي فجعلوه في حكم المرفوع وأثبتوا هذا الفضل لهذه الركعات 4. هل هذا يعني فيه يعني استنكر ولا سائغ ولا كيف؟ ايش تقول احمد؟ ها من اي جهه؟ خلنا نشوف من اي جهه استنكر. ارفع صوت محمد. جميل صح. هذا واحد، النبي عليه الصلاه والسلام رغب في قيام اخر الليل الثلث الاخير وجوف الليل، أيضا ورد في عند الترمذي أنه ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولم يرد أنها أن الثلث الأخير يعدل مثل ليلة القدر. فإذا قلنا أن 4 بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر يلزم منه أن صلاة أول الليل أفضل من آخره ولا لا؟ هذا واحد، هذا واضح. ثانيا الوتر أفضل صلاة الليل، لا هذا يعني ما هو واضح. أخذ هذا بالحذر، كان أبو بكر يوتر من أول الليل وعمر يوتر من آخر الليل، هذا مو واضح. يعني هذا واضح الأول، هذا واضح، يعني هذا يجاب عنهم عدة أجوبة. الأول ذكر بعض العلماء أن هذا من كلام كعب الأحبار، أن هذا القول يعني منقول عن كعب الأحبار، معروف أن كعب الأحبار يحدث عن التوراة كثيرا ويتوسع في ذلك وله كلام طويل معروف، فيقولون يعني يحتمل أن هؤلاء الصحابة تلقوه منه، فهذا واحد. ثانيا أن الحديث الواردة في هذا كلها ضعيفة، الحديث ضعيف الواردة، وردت حديث في فضل 4 بعد العشاء كلها ضعيفة، فلو كان في شيء ثابت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لنقل بسند صحيح، إنما الحديث كلها ضعيف هذا يدل على أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول الصحابة يحتمل أنه مأخوذ من كعب الأحبار. ثم إذا نقول وثالثا أن القول بهذا يقتضي أن قيام أول الليل أفضل من آخره، النبي عليه الصلاة والسلام حث على آخر الليل، قال من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك إيش؟ وذلك أفضل، نص صريح وذلك أفضل. لو صح هذا لصار أول الليل أفضل لأنه يعدل مثلهم ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني ولو كان هذا أيضا ثابتا لتسابق إليه الصحابة والسلف وشاع بينهم وعملوا بكثرة، يعني مثل هذا الفضل الكبير لا يمكن أن يفرطوا فيه. والمعروف عن السلف أنهم يقومون من آخر الليل، ينامون أول الليل، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الغالب، يعني وإن كان ورد عنه مرة أنه صلى 4 ركعات بعد العشاء ثم نام، لكن هذا قليل، الغالب أنه يوتر من آخر الليل، صلي من آخر الليل، كما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر. وأحب القيام إلى الله، أحب الصلاة إلى صلاة داود عليه السلام، كما كان يقوم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، هذا حب القيام إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا نقول ليلة القدر ليلة عظيمة وشريفة، خير من ألف شهر، فلو كان هذا صحيحا لكان كل ليلة كل ليلة ليلة قدر، صح ولا لا؟ يمكن إنسان يصلي ما شاء بعد العشاء 4 ركعات يطولها في ساعة أو في ساعتين وكأنه صلى من ليلة القدر. إذن يمكن لكل شخص أن تكون كل ليلة ليلة قدر عنده، واضح؟ إذن هذا فضل عظيم جدا، وليلة القدر مرة في السنة وكثرت فيها الحديث، كم حديث ورد في ليلة القدر وفي تحريها، يعني حديث لا تحصى كثرة. فلو كانت هذه صحيحة لكانت كل ليلة ليلة قدر، وهذا بعيد. إذا مثل هذا يذكر للتنبيه أنه لا يصح مثل هذا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا أيضا في الصحيحين. قول لا يفر إذا لاقى هذا في إشارة إلى أن من ضعف عن واجب أنه لا يشرع له هذا الصيام، يعني هذا أفضل صوم بشرط أن لا يضعفه عن واجب، فإذا ضعف عن واجب لم يكن مستحبا في حقه وربما يصل إلى التحريم. إذا صام ضعف عن أداء الواجبات قد يصل إلى التحريم. إذن لابد الإنسان أن يأخذ العمل ما يطيق ولا يقتحم عملا لا يطيقه فينتج عنه تقصير في واجب، أنه فعل مستحبا وترك واجبا، هذا ما يجوز، فهذا شرط ولا يفر إذا لاقى. إذن معناه أن من صام أكثر من يوم ويوم أنه لا فضل فيه، يعني الذين يتعولون يقولون نطيق صيام كل يوم وليس من صيام الدهر يفعلونه طلبا ليش؟ للفضل ولا لا؟ ولا حديث دلت على أنه لا فضل فيه، حتى لو قلنا أنه ليس بحرام مثلا، وأن أحاديث أبي موسى ضيقت عليه جهنم في صحة نظر، أنه حديث يعني ليس بذاك في قوة، بعضهم حسنه ليس بذاك في قوة، حتى لو سلمنا حديث موسى ليس صحيحا نقول لا فضل فيه، لا فضل فيه، لا فوق، لا صوم فوق صوم داود. لما قال عبد الله بن عمرو أني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. إذن ماذا تريد؟ تريد الفضل؟ ما في فضل، إذن هذا فيه تعب بدون فائدة بدون أجر، لا صام ولا أفطر. إيش معنى أنه لا صام؟ الصيام الذي يؤجر عليه، لا صام هو صام في الحقيقة في الواقع لكنه ليس بصائم شرعا وما له أجر. إذن ماذا يريد الإنسان من عمل يتعب نفسه في عمل ليس فيه فضل؟ هذا إذا سلمنا أنه لا إثم فيه. إذن الإنسان يقول ما حاجة لهذا العمل، حتى لو قلت أنه جائز في حق من لا يضعفه ولا يضره نقول ليس فيه أجر، إذن ما لا داعي لفعله، ما في فائدة من فعله. لكن عجيب أنك لو قرأت سير السلف من التابعين، بعض الصحابة ومن كثير من التابعين واتباع التابعين، يعني تقرأ كثيرا في سيرهم أنه كان يصوم كل يوم، بعضهم يقول كل يوم له رغيف جاء عن جمع من السلف، يأكل يفطر على نصفه ويتسحر على نصفه ويواصل الصيام كل يوم. يعني سبحان الله تعجب، يقول يعني حديث واضح في الصحيحين وأكثر من حديث ومع ذلك جمع من السلف يفعلون هذا. حتى الترمذي ذكر هذا قال وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك ابن أنس وقال الشافعي وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. يعني هذا قول يعني كثير من العلماء من السلف، وهو عجيب يعني مخالف لحديث، مخالفة واضحة، حديث كثيرة صحيحة وصريحة في النهي عن صيام الدهر. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر. يعني تعبير المؤلف بالكراهة هذا فيه نظر، والصحيح أنه يحرم صيام يوم العيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، والحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا في نهي، والأصل في النهي التحريم، وليس هناك رخصة في صيام أي يومي العيد، عيد الفطر وعيد النحر. أيهما أعظم في التحريم وأعظم أيضا عند الله؟ نقول عيد النحر، عيد النحر أفضل وأعظم من عيد الفطر، ولذلك يحرم صوم يوم النحر وثلاثة أيام بعده. إذن عيد النحر أربعة أيام، يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام التشريق أيام عيد كما جاء في صحيح مسلم، ونهى عن صومها. وأما يوم الفطر فنهى عن صوم يوم واحد، اليوم الأول من شوال فقط. أما الأضحى فأربعة أيام، يدل على فضله. ولا يجوز صيامها بأي وجه، لا نذر ولا صيام كفارة ولا أي شيء. ولو نذر صيام يوم العيد لذاته فإنه نذر محرم، عليه كفارة يمين ولا يجوز الوفاء به. قال علي نذر إن حصل كذا أن أصوم يوم الأضحى أو أيام التشريق أو يوم الفطر، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن لو نذر أن يصوم يوم الاثنين مثلا القادم، ما قال يوم النحر، نذر يصوم يوم الاثنين، وافق يوم العيد، هذا دون الأول، ماذا عليه؟ قال نذر أن يصوم يوم الاثنين فوافق يوم العيد، هل نقول الآن صار حراما وعليه كفارة يمين، ولا نقول لا يصوم هذا اليوم ويصوم يوما بعده، يقضي يوما بعده بدل هذا اليوم؟ يعني هذا الأقرب، لو عليه يوم ولا يجوز أن يصوم هذا اليوم، وإلا الأصل أن نذره كان نذر طاعة، لأنه ما قال يوم النحر، قال لله علي النذر إن شفاني أن أصوم الاثنين القادم، ما جاء على باله أنه يوم العيد، فوافق يوم العيد، أصل النذر نذر طاعة، لكن لا يجوز الوفاء به الآن، فيفطر يوم الاثنين ويصوم يوما بعده، يعني بعد يوم التشريق أو بعد يوم الفطر، إنهم يصوم يوما غيره، يقضي هذا اليوم. المتوسيتي يوم التشريق. وأنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أي أما يوم الفطر ففطركم من صومكم. يعني لا يجوز صيامه لأجل أنه يعني يتبين فيه انتهاء رمضان، رمضان شهر صيام، فلو صام يوم العيد معناه أنه زاد في الشهر، فلا يجوز أن يصوم يوم الفطر، لأنه هو الفاصل بين صيام الفرض وصيام النفل، لابد أن يفطر يوم العيد، ولا مانع يبدأ أيام التشريق أيام الست من الثاني من شوال. إذن هذا هو الفصل بين صيام الفرض وصيام النفل، فيحرم صوم يوم العيد، لأنه لو صامه معناه أنه أدخل في النفل، أدخل في الفرض ما ليس منه. صام رمضان ثم صام يوم العيد، لو صام مثلا رمضان 30 صام 31 يوم أو 32 لابد من الفصل. مثل الصلاة، إذا صلى الفريضة يشرع له إيش؟ أن يغير مكانه أو يتكلم لأن لا يصل الفريضة بالنافلة، نجي أن تنفصل الفريضة عن النافلة. ثم هو أيضا يوم عيد، يوم فرحة، إظهار الفرح والسرور، ولا يتم ذلك إلا بالأكل والشرب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر قبل الصلاة، هذه السنة، يبدأ به مباشرة قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، يفطر على التمرات يأكلون وترا قبل أن يخرج صلاة العيد. لماذا؟ تعجيلا للفطر، استجابة لأمر الله وتعجيلا للفطر. ولو أكل بعد الصلاة ما في مانع، لأنه ما له الصيام بعد طلوع الفجر، لكنه ما أكل ولا شرب ولم ينوي الصيام، إذن هو الآن مفطر، لكن كونه يأكل هذا إظهار للفطر وقبول لأمر الله تبارك وتعالى، تعجيل لهذه السنة أو هذه الشعيرة. قال: أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح. كذا عندكم صحيح، إذا معناه أن الترمذي عنده التقسيم هذا، حسن حسن صحيح صحيح، وأخرج البخاري ومسلم. يعني لا، هذا تعليل، تأكلون فيه من نسككم، هذا يعني علة أغلبية، بعض الناس قد لا يضحي وليس له نسك، أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة على القول الصحيح، فمن لم يضحي ليس عنده نسك، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم، لأن هذه علة أغلبية وليست علة يدور معها الحكم. يعني إن كان له نسك أفطر وأكل، وإن لم يكن له لم يأكل، لكن هذا بيان حكمة من حكم الفطر وهي الأكل من النسك. وذلك الأفضل أن يفطر يوم الأضحى بعد الصلاة، يعني لا يأكل قبل الصلاة، صلاة العيد، يؤخر الأكل إلى ما بعد الصلاة ويأكل من أضحيته، يبدأ بالأكل من الأضحية، هذه السنة، وإن أكل فلا حرج، لكن هذا الأفضل. باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. هذا حديث رمز، قال أبو عيسى: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح رواه أهل السنن وحديث صحيح. هذا الحديث ليس في مسلم، هذا في السنن، وهو يدل على يعني أنه لا يجوز صيام يوم عرفة للحاج، سبق الكلام في هذا، وأن هذا هو التعليل الصحيح، أنه الحاج لا يصوم يوم عرفة لأنه يوم عيد للحاج، وهذا صريح بأن يوم عرفة يوم عيد، ولا شك أنه للحاج، أنه جاءت الحديث مشروعية صومه لغير الحاج، أنه يكفر ذنوب سنتين. إذن هذا هو التعليل الذي يجب اعتماده عليه، أنه نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أي أعني أهل الإسلام أو أخص أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أيام أكل وشرب يعني أنه لا يجوز صومها، يعني يجب أن يكون مفطرا يأكل ويشرب إظهارا للفرح والسرور في هذا اليوم أو في هذه الأيام. باب ما جاء في كراهية، نعم، يعني المتمتع ورد فيه رخصة كما جاء عند البخاري من قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالوا لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. هذا الآن له حكم الرفع لأنه لم يرخص، والصحابة قال لم يرخص أو رخص أو أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل كذا، يعني هذه الألفاظ لها حكم الرفع لأن الآمر الناهي المرخص هو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قال السنة، فهذا كله له حكم الرفع لأن المشرع الآمر الناهي والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قد شهدوه فهم يخبرون عنه، من هذا له حكم الرفع لم يرخص، لأنه فيه رخصة للحاج المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم أيام التشريق. طيب هل يجب عليه تأخر ولا يجوز أن يتعجل؟ ماذا نقول؟ يجوز يتعجل ولا ما يجوز؟ إنسان متمتع ولم يجد الهدي وبدأ يصوم الحادي عشر، ما صام قبل عرفة بدأ يصوم الحادي عشر، هل له أن يتعجل في يومين ولا يجب عليه أن يتأخر؟ ها؟ لا يجب عليه أن يتأخر. طيب ثلاث أيام في الحج فصيامه، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، إذا تعجل انتهى الحج ما صار في الحج، إذا الظاهر أنه يتأخر وإن كان لم يذكر في الحديث لكن مأخوذ من الآية، فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهذا الآن إذا نفر انتهى الحج، ولكن هل معنى في الحج يعني في أيام الحج ولا في الحج بالنسبة له؟ هذا يعني محتمل، هذا محتمل، ولا يعني ما سمعت أحد من العلم تكلم في هذه المسألة فتراجع يعني ينظر فيها، هل نقول يجب عليه أن يتأخر لأجل أن تكون في الحج ثلاثة أيام في الحج يعني في حجه هو، ولا ثلاثة أيام في الحج أي في أيام الحج، في أيام الحج ويوم الثالث عشر من أيام الحج سواء تعجل أو لم يتعجل؟ هذه محل نظر في الحج يعني. إليك لو سمعنا وقرأنا كلام أهل العلم يكون أفضل، اللي يجد شيء يفيدنا. لماذا سميت بهذا الاسم أيام التشريق؟ لأنهم يشرقون يعني يقطعون اللحم قطعا صغيرة ويشرقون يعني ينشرونها في الشمس، هكذا كانوا يحفظون اللحم، يملحونها، يقطعون اللحم قطع صغيرة وليست متينة حتى تجف ثم ينشرونها في الشمس، ويملحونها وينشرونها في الشمس فتنشف فلا تعفن، لما تنتن تنشف، وطبعا لا شك طعمها لا يكون كطعم اللحم الجديد لكنه أحسن من لا شيء، ويتقوتونها تبقى ما شاء الله، يعني مثل ما أقول لحم مجفف، لحم مجفف فيبقى إذا جف مع الملح لا ينتن فيوكل يعني مدة طويلة. هذا يدل على أنه يجوز ادخار لحوم الهدي، يجوز ادخار لحوم الهدي، مسألة خلافية تأتينا في الحج. باب ما جاء في كراهة الحجامة للصائم. الرافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وذكر عن علي بن عبد الله أي المديني أنه قال أصح شيء في الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس إلى آخره، يعني هذا الحديث صحيح، جاء عن 12 من الصحابة، وسنده بعضه صحيح بعضه فيه ضعف ويقوي بعضها بعضا. حديث ثوبان يقول أحمد، وحديث رافع يقول أصح حديث، وعلي بن مديني يرى أن حديث أن حديث شداد ثوبان وشداد أصح، أن كلها صحيح، حديث ثوبان حديث شداد حديث رافع بن خديج هذه حديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث كثيرة تشهد لها روي عن 12 من الصحابة رضي الله عنهم. أفطر الحاجم والمحجوم، هذا يعني نص الحديث، وفيه بيان أن الحاجم أفطر، يعني حتى لو لم يأكل ولم يشرب فصومه فسد بالحجامة، والحجامة معروفة إخراج الدم من مواضع معينة بطريقة معينة معروفة. ويعني اختلف العلماء في سبب فطر الحاجم، المحجوم واضح لأنه خرج الدم منه، والدم يضعفه، الدم في الغذاء فيضعفه، فمنع من إخراج الدم لئلا يضعف، فإذا أخرجه فسد صومه مثل القيء. لكن الحاجم ما سبب فطره؟ اختلف بعضهم، قال لأنه يمص الدم، يضع قارورة يمص الدم فربما وصل إلى جوفه، هذا تعليل ليس نصا، هذا اجتهاد، تعليل عن طريق الاجتهاد. فإذا قلنا إن هذه العلة معناه أنه لو أخرج الدم بطريقة أخرى بغير المص أنه لا يفطر، وهذا يدخلنا في يعني في قاعدة مشهورة هنا، يقولون العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأننا خصصنا الحديث بالاجتهاد، وهذا فيه مخاطرة، أن هذه العلة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، فليس لنا أن نخصص حديث باجتهادنا إلا لو كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، إذا كان مستنبطة فلا تقوى تخصيص العموم. لذلك قال بعض العلماء إن سبب فطره لمنعه من الحجامة، لأن الحجامة صنعة ومهنة والإنسان يتكسب منها، فهذه المهنة وهذه الصنعة تدعوه للحجامة، أنه يحجم حتى لو جاءه صائم في رمضان يحجمه لأجل المال، فيحتاج إلى زجر شديد. لكن ليس الإنسان غرض في تفطير صائم بطعام أو بشراب أو نحوه، ولا لا، هذا ما في غرض، ما في دافع، لكن الحاجم لا عنده دافع في أن يحجم لأجل المال، فلذلك جاء هذا الردع الشديد من أجل أن يتوقف عن الحجامة. يعني هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل الحجامة يعني جائزة، هل تفطر أم لا، لكن الراجح أنها مفطرة، وجاء حديث ظاهرها أنها لا تفطر، وذلك ذكر المؤلف بعد ذلك، قال باب ما جاء في الرخص من الرخصة في ذلك، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، حديث رواه البخاري أيضا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. يعني بعض العلماء طعن في يعني رواية محرم صائم كما ذكر الحافظ في الفتح، وقال إنه لم يعني يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما رمضان وأنه احتجم، لأنه لم يصم رمضان في سفر إلا في غزوة الفتح، وغزوة الفتح لم يكن محرما، واضح أنه دخل على رأس المغفر ثم اعتمر بعدما رجع من حنين، بعدما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة، وأما في الفتح دخل بدون إحرام. إذا متى صام رمضان وأحرم ما يعرف، لأنه في حجة الوداع لما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ليس في رمضان، والفتح كان في رمضان لكنه لم يحرم، إذن متى كان صائم رمضان وكان محرما واحتجب؟ ولذلك الحافظ قال يعني جاء في بعض الروايات الفصل، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم واحتجم وهو محرم، يعني هذا في حاله وهذا في حاله. وبعض الرواة جمع قال لعله اختصر الحديث، قال احتجم ومحرم صائم، فصار اللبس الآن من جهة الاختصار، وإلا هي قضيتان منفصلتان، احتجم وهو محرم هذه في قضية، وفي حجة الوداع احتجم وسط رأسه من شقيقة كانت به ولكنه في غير رمضان، واحتجم وهو صائم هذه قضية أخرى في غير الإحرام. طيب، على كل حال، إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، هذا ثابت في صحيح البخاري، كيف يوجه هذا؟ عندنا أفطر الحاجم والمحجوم، وعندنا أن حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أيما يقدم؟ يقول ابن القيم رحمه الله لا يدل هذا الحديث على أن الحجامة لا تفطر إلا إذا ثبتت أمور أربعة. الأمر الأول أنه بعد النهي، أن احتجامه متى؟ بعد النهي. وهل التاريخ مذكور في هذا الحديث؟ ليس مذكورا، من أجل يكون الناس يخلي حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم متى قاله؟ هل في شيء يدل على التاريخ؟ نقول نعم، ورد في رواية أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يحجم آخر في عام الفتح، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، لأن هذا متأخر في آخر سنة في عام الفتح في رمضان، فإذا هذا معروف التاريخ أنه متأخر، وكونه احتجم وهو صائم لم يذكر التاريخ، لأن كيف نجعله ناسخا ونحن لا نعرف التاريخ؟ قد يكون احتجم قبل أن ينهى عن الحجامة، واضح؟ هذا واحد. الثاني يقول لابد أن نعلم أنه كان مقيما ليس مسافرا، احتمال أنه احتجمه مسافر، والمسافر يجوز له الفطر، أنه أفطر يعني نوى الإفطار واحتجم، يعني ما واصل الصيام، أنه كان مسافرا فاحتجم لأجل السفر، أنه نوى الإفطار واحتجم، يعني ما احتجم حاضر وكمل الصيام، لا، احتجم في سفر. وثالثا أنه لابد أن يثبت أنه احتجم في الحضر في الصحة، أنه لم يكن مريضا، أنه ممكن إنسان إذا كان مريضا صائم رمضان ومريض يحتاج الحجامة يجوز أن يحتجم وهو حاضر ويفطر، واضح؟ لأجل العلاج أنه مريض. إذن لابد أن يكون بعد النهي، ويكون ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو المقيم ليس مسافرا، والثالث أنه احتجم وهو صحيح ليس مريضا، وفي رابع يعني غاب عن ذهني الآن، ذكر أربعة أشياء. إذا نقول هذه قضية عين محتملة، يحتمل أنه احتجم قبل النهي، ويحتمل أنه احتجم ومريض وأفطر، ويحتمل أنه احتجم وهو مسافر وأفطر في السفر، يعني كلها احتمالات تبطل أو لا يمكن أن يقال بالنسخ مع وجود هذه الاحتمالات. لكن فيها حديث يعني أقوى من هذا في جواز الفطر، في حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي، سند صحيح لكن اختلف في رفعه ووصله، في وقفه ورفعه اختلف العلماء هل هو موقوف أو مرفوع، والحديث يدل على جواز الحجامة. قال أبو سعيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فقالوا هذا يدل على الرخصة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فبعض العلماء أخذ بهذا الحديث وقال يعني كانت محرمة ثم رخص فيها فهي جائزة ولا تفطر. لكن الجواب عن هذا أن المرجع عند أئمة الحديث أنه موقوف، أن الحديث موقوف فلا يكون حجة ولا تعارض بالحديث الصحيح. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني، وسند أيضا ظهر الصحة أنه قال أول ما كرهت الحجامة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان، ثم رخص في الحجامة بعد ذلك. قالوا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وصال وراوي الحديث. لكن هذا الحديث مختلف فيه، وعفو الإمام أحمد قال فيه خالد بن مخلد القطواني وعبد الله ابن المثنى لهما مناكير. والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين يحتجمان متى؟ كما جاء عند أحمد بسند صحيح في حجة الوداع، أنه رآهما يحتجمان في عام الفتح، رآهما في عام الفتح. وجعفر رضي الله عنه قد قتل في مؤتة، وهذا ثابت في الصحيحين، ومؤتة قبل الفتح. هذا يدل على أنه فيه خطأ، أن هذا الحديث لم يضبطه هذا الراوي، ولهما مناكير، إن لهما حديث تستنكر ويخالفون فيها الثقات، فهذا مما يوهن هذا الحديث. فنقول أولا أن حديث أفطر حاجم المحجوم حديث صحيحة كثيرة الطرق، صححها هؤلاء الأئمة الكبار علي بن مديني وأحمد بن حنبل والبخاري، هذا واحد. ثانيا أن الحديث المعارضة فيها كلها فيها احتمالات، حديث ابن عباس وصحها ويحتمل كما سبق فيه ثلاث احتمالات أو أربعة، وحديث أبي سعيد وحديث أنس فيها كلام في السند. وثالثا إذا الحديث رافع وثوبان يقدمان أو تقدم على هذه الحديث أصح منها. وثالثا أن القول بالفطر إيش أحوط، القول بالفطر حجامة تفطر أحوط. ولا شك أنه إذا كان في خلاف بين العلماء فالأخذ بالأحوط هو الأفضل خروجا من الخلاف، أن الحديث يعني لو فرضنا متكافية، لو فرضنا عن حديث التفطير أرجح، لكن لو فرضنا أنها متكافية ماذا ما الورع والاحتياط؟ نأخذ بتحريم، لأنه إذا قلت أن الحجامة تفطر ولم تحتجم صيامك صحيح بالإجماع، وإذا احتجمت فالعلماء مختلفون في صحة صومك، والخلاف قوي والقول بالتفطير أقوى، فما الذي يحوجك أن تحتجم بدون ضرورة؟ إذا وجد ضرورة هذا مرض، يجوز الفطر لأجل المرض، لكن بدون ضرورة لا داعي للإنسان يخاطر ويحتجم مع وجود الخلاف القوي في المسألة. هذه قاعدة، إذا كان الخلاف فيه قوة فينبغي الإنسان يأخذ بالاحتياط ويرجح القول الأحوط احتياطا لدينه وخروجا من خلاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب التبرع بالدم هل يلحق بالحجامة؟ نقول نعم يلحق بالحجامة، إنه كثير دم كثير يخرج، ممكن أكثر من دم الحجامة، والظاهر أنه أكثر بكثير من دم الحجامة فيؤثر. إذا كانت حجامة تفطر فالتبرع من باب أولى. أما التحليل أخذ عينة يسيرة هذا ما يؤثر، لأنه قليل ولا يظهر أثره على البدن من الضعف، هذا يتسامح فيه. والطيب بقي التغسيل أو غسيل الكلى، هل هو يفطر أم لا؟ مش تقولون يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر نعم، لأن الدم يخرج ثم يغسل بهذا الجهاز نسأل الله العافية ثم يعود، إذن هذا أشد من الحجامة، الدم يخرج ثم يعود مرة أخرى، الدم كله يخرج ويعود، فإذن هذه أشد من الحجامة. الفصد مثل الحجامة، يلحق به. طيب لو أرعف أنفه أو جرح هل يؤثر صيامه؟ نقول لا ما يؤثر، هذا مثل القيء، من ذرعه قيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. الحجامة تعمد، وهذا بدون اختيار، مثل الاحتلام لا يضر لأن هذا ليس باختياره. لكن لو ضعف، خرج دم كثير وضعف، جاز أن يفطر إذا يعني أراد يكون مريضا يفطر لئلا يضره الصيام مع خروج الدم الكثير. فهذا كله يعني هذه التفاصيل في هذه المسألة. عندنا التبرع، عندنا الحجامة، عندنا الفصل، عندنا غسيل الكلى كلها. وأما خروج الدم باختيار ما يؤثر، يعني شائع عند عامة الناس، وأنا أتعجب من هذا الأمر، ما له أصل في الشرع. يعتقدون أن الجرح أو خروج الدم يؤثر على الإحرام، يهابونه جدا. يعني واحد يصيب بجرح بسيط وخرج نقطة ونقطتين وثلاث من الدم، يخاف يجي يسأل، والله أنا صار كذا وضربني كذا وانجرحت، هل يؤثر على إحرامي؟ ما له علاقة. لو جاء في الصيام يسأل قلنا صحيح، لأنه في حجامة خروج الدم يجهل خروج بتعمد وغير تعمد، هذا له وجه. لكن في الإحرام ما فيه، ما له أي وجه. هل خروج الدم أثر إحرام؟ ما له علاقة. الأقرب أنه زجر له لئلا يفطر غيره. لكن بعض ينازل في هذه العلة، يقول لو أن شخصا مسك شخصا وصب في فمه ماء وفطره بالقوة، هل يفطر الفاعل ولا لا؟ إذا قلنا لا يفطر، إذا قلنا يفطر ما عندنا دليل، أنه ما أفطر، يأثم بلا شك لكنه ما عندنا دليل يفطره. فإذا قلنا لا يفطر قالوا انتقضت العلة، فلا قل لا ما انتقضت، لأن هذا فيه داهي. التفطير بالحجامة فيه أمر يدعو له وهو التكسب، لأن هذه صنعة. وأما تفطير الصائم ما في شيء يدعو له، فاختلف. قل هذا ورد فيه نص ولا يلزم القياس، القياس مع الفارق. هذا حجام يكتسب من الحجامة، صعب عليه أن يوقف عمله طول رمضان، والحجامة ليلا يمكنها ما تناسب. ورد في الحديث حجامة على الريق أفضل، فيعني يمكن كثير من الناس توقف عن الحجامة في رمضان فتتعطل هذه الصنائع إلى ما بعد رمضان، فربما يضعف بعض الناس ويحجم من أجل الكسب. لهم يقولون يعني قضية عين يدخل احتمال، في قاعدة إذا جاء نص صريح وعارضته قضية عين فإنه يؤخذ بالنص الصريح، وقضايا الأعيان يقول يدخلها الاحتمال فلا تعارض بها النصوص الصريحة. عند النص منطوق صريح، أفطر الحاجم والمحجوب، هذا معناه واضح ما في لبس. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا صريح ولا في احتمالات؟ في احتمالات. فكيف نترك الصريح وناخذ بحديث محتمل؟ لا، نقول هذا صحيح صريح، هذا محكم، وهذا إيش؟ متشابه، يدخله الاحتمال في أكثر من احتمال. فلا يمكن نرد حديثا محكما وناخذ بمتشابه من هالباب. باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا يعني في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، ويدل على كراهة الوصال. وسبق تكلمنا عن هذه، ما الدليل على أنه مكروه مع النهي؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الأصل في النهي التحريم، فما الصارف عن التحريم إلى الكراهة؟ ذكرناها فيما سبق. ها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه واصل بهم يوما ثم يوما، ولو كان وصاله حراما ما عزرهم بحرام، فيدل عن ليس بحرام وإنما نهى عنه رفقا بهم لئلا يضرهم أو يشق عليهم الوصال. وذلك بعض السلف يرى أنه إذا كان يطيق أنه يواصل، فعل ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يواصل يقولون إلى يمكن يعني شيء غريب إلى 15 يوم 14 يوم يواصل، هذا غريب لكنه مذكور في سيرته. واصل الإمام أحمد رحمه كان يواصل 3 أيام لما ذهب طلبه الواثق ليكرمه وكذا وأنزله في بيت وصار يعطيه من الأطعمة وكذا ويتعفف ويتورع عن أكل طعامهم، فكان يصوم ويواصل كل 3 أيام يفطر مرة. فيعني يرى أنه إذا كان يطيقه لا بأس، لكن لا شك أن الأولى تركه على كل حال وأنه مكروه. قوله يطعمني ويسقيني، هل هو طعام حقيقي ولا معنوي؟ هذا فيه قولان، أيما أرجح؟ حقيقي يطعمني طعام وشراب، معنوي. العجيب يعني بعض العلماء قال طعام حقيقي يأتيه من الجنة وكذا وليس له حكم الدنيا، يعني أخذ بالظاهر وليس بجيد، يعني واضح من الحديث أنه لو كان طعاما حقيقيا لما كان مواصلا. لو قالوا يا رسول الله تواصل، قال لست واصل، يأتيني طعام من السماء من عند الله فأكل وأشرب. فمن أكل سواء من طعام الدنيا أو من طعام الآخرة فليس مواصلا، هذا واضح، لكنه كن به عن ما يحصل له من قوة الإيمان والأنس بالله واللذة في مناجاته، يحصل له ما يغنيه عن الطعام والشراب. معروف أن القلب إذا تعلق بشيء نسي ما يحصل للجسد، أحيانا يقف اثنان يتحدثان وبشوق، واحد كل واحد مشتاق للثاني ويقفون كم يمكن ساعتين كساعتين أو أكثر ولا يشعرون بالتعب، لكن لو قام يصلي 10 دقائق لا شعر بالتعب، لكن واقف مع شخص ساعة ساعتين 3 ساعات ولا يشعر بالتعب. لماذا؟ لوجود اللذة، منشغل بالحديث ومن حديث إلى آخر بلذة وفرحة ومحبة، فلا يشعر بما يحصل في بدنه من التعب. هذا معروف يعني حتى الناس يعرفون هذا بالواقع، فكيف بحال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاله يعني لا يبلغها أحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأيكم يطيق أو يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلها أحد من قوة الإيمان وتلذذ بنجاة الله والفتوحات التي تحصل له، هذه لا يصلها أحد أبدا، أنه أفضل سيد ولد آدم وهو في أعلى منزلة، الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة، معناه لا يمكن لأحد أن يصل درجته في الإيمان والعبادة والمناجاة عليه الصلاة والسلام. ما باب ما جاء في الجنوب ادركه الفجر وهو يريد الصوم؟ عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني هذا تأكيد أنه ليس احتلافا أنه من جماع، ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهو أيضا رواه البخاري ومسلم. وهذا يعني دلالته صريحة على أن الجنابة لا تؤثر على الصيام. وهل القرآن يدل على هذا أم لا؟ لو قلنا هل هذا الحكم يمكن يؤخذ من القرآن ولا ما يمكن؟ يؤخذ بالمفهوم، يؤخذ بالمفهوم من قوله تعالى فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام لليل. ما وجه الاستدلال بالآية؟ طيب شو وجه الاستدلال؟ لما نعلق لك في الشهر يعني شو يجوز الجماع إلى طلوع الفجر، لازمه أنه على جنابة، أنه طلع الفجر عليه وعلى جنابة. لو كان لا يصح صيامه جنوب لوجب عليه يتوقف عن الجماع في قبل الفجر بمدة تكفيه للغسل، واضح؟ لكن الله عز وجل أباح الجماع إلى طلوع الفجر، ومن لازمه أن يطلع عليه الفجر وهو جنوب، لأن الغسل يحتاج إلى وقت. هذا إنسان جامع إلى آخر لحظة ثم نزع على آخر اللحظة، أذن عليه الفجر بعد ما قام من الجماع، أذن عليه الفجر، إذن لازم هذا أنه على جنابة وأنه دخل عليه الفجر وابتدأ الصيام وهو جنوب. إذن نقول يعني الحدث الأكبر ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح معه الصوم، وقسم يصح معه الصوم. ما الأول الذي لا يصح معه الصوم؟ الحيض والنفاس. الحيض والنفاس هي واحد، هذا حدث أكبر لا يصح معه الصوم، والجنابة حدث أكبر ولكن دلت النصوص على أنه يجوز مع الصوم. إذن هذا يدل على أن أحكام الحدثين مختلفة، لا يجوز قياس أحدهم على الآخر، هذا له حكم هذا له حكم. ذاك العلماء اختلفوا في الحائض والنفس، هل تقرأ القرآن؟ والجنوب هل يقرأ القرآن؟ جاءت حديث لا بأس فيها أن الجنوب لا يجوز أن يقرأ القرآن، والحائض ما ثبت فيها حقها شيء، بعض العلماء قاسه على الجنوب. يقول هذا قياس مع الفارق، لأن الجنابة صحيح أنها حدث أكبر والحيض كذلك، ولكن دلت النصوص على الفرق بين الحدثين. جاءت حديث الجنوب أنه لا يقرأ القرآن، والحائض لم يثبت شيء، إذن لا يمكن قياس الحائض على الجنوب، لأن الحديث دلت على الفرق بين الحدثين. إذن نقول الجنوب يجوز أن يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى صلاة الفجر، يعني إذا أخر 10 دقائق ربع ساعة إلى قريب الإقامة اغتسل وصلى صوم صحيح، فصام ربع ساعة نصف ساعة وهو جنب لا يعثر، صيام صحيح وليس من شرطه الطهارة من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة. كان أبو هريرة يفتي بأنه لا يصح الصوم على الجنابة، ثبت هذا عن ابن هريرة رضي الله عنه، لكنه لما سمع الحديث من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رجع عن فتوى. هذا ظن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه أفتى ثم تبين له أن هذا غير صحيح أو منسوخ فرجع عن تلك الفتوى. إيه هذا فرق أيضا، إيه هذا فرق. ذكروا علماء قالوا يعني الجنابة باختيار الشخص، أولا حصول الجنابة باختياره هو اللي يجامع، ثم أيضا الطهارة باختياره، متى ما شاء اغتسل وانتهت الجنابة ارتفعت، والحائض ليست كذلك، الحائض يأتيها بأمر الله وليس بيدها، لا تطهر إلا بعد انقطاع الدم. نقف على إجابة الصائم للدعوة، وفق الله الجميع وحفظه.